بسم الله الرحمن الرحيم. بسنتكم متصليان الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سيد عبد الله الصالحين وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. وهو أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سارع عبد الله الصحين قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل في المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بالمساجد وببيان خير ساجد لحقائق السجود والعبادة للملك الواحد صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. لا يزال الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بشؤون المساجد، وقد تقدم معنا النهي عن البيع والشراء في المسجد، ومثله جميع العقود التي تحصل من إيجار ومن رهن إلى غير ذلك من الأعمال المالية والمادية، فلا تشغل المساجد بشيء منها. وفي هذا الحديث يبين أن إقامة الحدود لا تكون وسط المسجد، بقوله لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، يعني يقتل قصاصا، القواد القصاص، معنى لا يقتص وسط المسجد، فإن ذلك يؤدي إلى تلطيخ المسجد بالدم وغير ذلك، ولكن خارج المسجد. وهذا الحديث جاء بالروايات أخر غير ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أن الشيخ ذكره في كتاب التلخيص قال لا بأس بإسناده، وفيه تأييد للذين يقولون بحرمة إقامة الحدود وسط المسجد. والجمهور أنه إن أدى ذلك إلى تشويش على مصلين أو تقدير للمسجد فهو حرام، وإلا فهو مكروه، وينبغي أن يخرجوا بالحدود إلى خارج المسجد. وإن كان إقامة بعض الحدود يستحب أن يحضر جمع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيكون ذلك عند خروج الناس من صلاة الجمعة أو غيرها، فيجتمع من يجتمع منهم فيشاهدوا إقامة الحد خارج المسجد. ومن المعلوم أن الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى هي العلاج لبعض النفوس التي لا يفيد فيها الوسائل الكثيرة، وأنها الغاية فيما يربى به الإنسان ويزكى وينقى، وأنها الأليق والأوفق بطبع الإنسان وببواعثه وكوامنه التي تكون في نفسه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد تبجح قبل مدة بعض الدول الكافرة في أن قطع يد السارق، ومن المعلوم أنه جاء هذا في شريعتنا بشروط معينة وتراتيب معينة، أن قطع يد السارق إتلافا لعضو في المجتمع وضد إلى غير ذلك، فكثرت السرقات في بلدهم حتى عجزت الشرطات وغيرها عن أن يضعوا لها حدا، فأستصدروا حكما بقتل السارق وقفزوا من قطع اليد إلى قتله بالأساس اضطرارا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، لا يقتص ولا يستعمل قصاص فيها. والحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه جواز نصب الخيمة في المسجد إذا لم يضيق على المصلين، وكان المسجد واسعا ولم يكن في مكان إقامة الجماعة حتى يقطع الصفوف، فيجوز حينئذ اتخاذ الخيمة. ومعلوم هذا أيضا من سيرته عليه الصلاة والسلام، فإنه استعمل الخباء في المسجد للاعتكاف، وأنه أيضا ضرب خيمة في المسجد لسعد بن معاذ ليزوره من قريب، وذلك بعد أن أصيب في غزوة الخندق عليه رضوان الله تعالى، فكان يمرض في المسجد وكان قريبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمكن من أن يعوده بيسر وسهولة في كل يوم، وأن ينظر إلى حاله ويتفقده صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد معاذ من أبرز الأنصار في خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام والقيام معه. يقول وقد كان ذلك والأمر أيضا دائرا لا يكون في موضعه امتداد الصفوف، فلا يضيق الجماعة ولا يضيق على المصلين إذا كان المسجد ضيقا فلا ينصب فيه خيمة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فالأمر فيه سعة، وإنما ينبغي أن لا يكون ذلك إلا لمقصد صحيح ولغرض. فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أن التنافس قد يصل إلى مراد النفس أو إلى اندفاع النفس على غير بصيرة أمر برفع هذه الخيم من المسجد، لما نصبت بعض أمهات المؤمنين لها خيمة في الاعتكاف، فجاءت الثانية وجاءت الثالثة فرآها صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ قالوا إن أمهات المؤمنين ينصبن. قال البر يريدنا، مقصودهن خالص في البر لا تنافس بينهن من دوافع النفس، فأمر بها فرفعت، وأمر بخيمته فرفعت، وأخر اعتكافه في ذاك العام إلى ما بعد رمضان، فاعتكف بعد رمضان في شهر شوال صلى الله عليه وسلم بدلا عن الاعتكاف برمضان. ففيه ملاحظة لإخلاص القصد والبعد عن المباهاة والتسابق غير الدقيق في قصد وجه الله تبارك وتعالى. يقول أصيب سعد يوم الخندق بسهم في أكحله فلم يرق دمه، وكان مقدام مطاع في قوم شريف، وكان ممن له الموقف العظيم في يوم بدر الذي قال فيه رسول الله: مضي لما أمرك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، كان معه سيدنا علي، ولم يكن معهم أحد، فإنه كلما مر في الطريق إلى جهة أو ديار قوم قال: يدخل أهل الديار هذه إلى ديارهم، فكانوا يعزمون كلهم أن يمشوا معه إلى بيته صلى الله عليه وسلم ثم يعودون إلى ديارهم، فكان يقف عند مدخل كل دار أو كل مجموعة من ديار القوم ويقول، يأمرهم أن يدخلوا، لما يتثاقلون يقول لهم: قل لهم عزمت عليكم، فتفرقوا ودخلوا مراعاة لما كانوا عليه من الجروح. ولكن سيدنا سعد بن معاذ مشى معه مع سيدنا علي إلى بيته حتى أنزلوه من دابته عند الدخول إلى البيت، وأثر الجراح ظاهر عليه صلى الله عليه وسلم حتى احتاج إلى المساعدة عند الإنزال من الدابة صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الخيمة في المسجد، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى البيت ووضع اللامة أي لباس الحرب، وأخذ يغتسل، فجاءه جبريل قال: أوضعتم لامة الحرب؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم نضع لامة الحرب بعد، يعني نواصل العمل في الجهاد. قال، فأشار إليهم بني قريظة الذين خانوا العهد، وقال: أخرج إليهم فإني خارج إليهم، فمزلزل بهم. فلبس صلى الله عليه وسلم لم تهب، أمر المنادي ينادي: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ومضى حتى مر على طائفة من الصحابة، قالوا: مر هنا أحد؟ قالوا: دحي الكلب على فرس له. قال: ذاكم جبريل، تصور بصورة دحية ومر إلى قريظة، فتبعه الناس حتى بقي آخرهم الذين مشوا في الطريق، فأدركهم الوقت. فلما أدركهم الوقت اختلف الصحابة في اجتهادهم في قول رسول الله: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فقال الطائفة منهم: أراد أن نستعجل بالخروج من المدينة فلنتأخر، ولم يرد أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فما دام أدركنا الوقت فنصلي ثم نلحق به. فصلوا في الطريق، والطائفة الآخرون قالوا: يقول لنا لا تصلوا إلا في بني قريظة، ما نصلي في خاب، بقي الوقت ما بقيت، تغربت الشمس ما غربت، لا تصلوا إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة. فلما وصلوا أخبر النبي بعمل هؤلاء وعمل هؤلاء، فأقر الجميع ولم يعنف أحدا، لأن الجميع اجتهدوا في العمل بمقصوده وبما أراد صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل أحد منهم بهوى ولا بدافع نفس، وإنما اجتهدوا في مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتدى هؤلاء إلى هؤلاء. وهذا أصل الاجتهاد عند المجتهدين من الأئمة وإقرار الجميع عليه من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم أرادوا الخروج على حكم سعد فخرجوا على حكم سعد، ثم مرت شاة به فدحقت مكان الجرح فانفجر الدم ومات سعد، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه. وكل ذلك وهو دون الأربعين من العمر، هذه المراتب التي اعتلاها وهذا المكارم وهذا الجهاد وهذا الجهاد كله وهو دون الأربعين من عمره عليه رضوان الله. فعلم بذلك المكث في المسجد ويندرج فيه النوم فيه، والنوم في المسجد كما عليه جماهير الأئمة. ومن المعلوم أن كل ذلك يراعى فيه أن لا يكون في مكان الصفوف فيقطعها، وأن لا يضيق على عموم المصلين والمترددين المسجد لأنواع العبادة التي بنيت المساجد من أجلها. ثم ذكرت أيضا السيدة عائشة حديث ستر النبي لها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وذلك أيام العيد، وكانت لهم طريقا في الحبشة يلعبون فيها بالدرج والحراب وغيرها، فكانوا في المسجد أيام العيد يعبرون عن فرحهم بالعيد بتلك اللعبة في المسجد، وكانوا كذلك حديث وليدة سودة، عندكم أن وليدة سودة كانت في المسجد فين موضع الحديث بعد وصيب سعد نحن مذكور هنا. قبل ذكر حديث الحبشة وليد الحديث الذي مر عن الوليدة أيضا عن السيدة عائشة أظن تقول إن وليدة سوداء كانت لها خباب في المسجد فكانت تأتيني وتتحدث عندي الحديث، ففيه بيان أيضا اتخاذ الخباء والخيمة في المسجد بل السكنة في المسجد والمكث فيه لغير الجنوب ولغير الحائض، فكانت لهذه المرأة الوافدة لأنها جاءت غريبة هداها الله للإيمان وآمنت. والسيدة عائشة كما جاء في صحيح البخاري أنها كانت تجلس عندها فكلما جلست عندها كانت تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، فقالت تقول ماذا يوم الوشاح، تقولها السيدة عائشة فحدثتها أنها كانت في يوم من الأيام أخرجوا لها جماعتها التي كانت تخدم عندهم بنتا لهم عليها وشاح أحمر على خدوده فألقته أو سقط عليها فمرت حدعة من الطيور ظنته لحم فخطفته، وخرجوا يلتمسون البنت ويطلبون الوشاح، ما حصل قالوا وين الوشاح، قالت ما رأيته، قالوا معك أنت أخذتيه، فاتهموها به وأخذوا يفتشونها وفي جسدها كله، وإذا بالحدى عبدت فرمت بالوشاح قالت هذا الذي تتهموني به، فخلصها الله تعالى نجا وعلموا براءتها لما ردت الحد هذا وجدت ما هو لحم ولا شيء وردته إلى المكان ورمته في نفس المكان، فكانت تتذكر هذا وتقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنهم من بلدة الكفر نجاني. فهذه الوليدة السوداء اتخذت لها خباء وسط المسجد وهو محل الاستشهاد هنا، وكذلك حديث الحبشة، الحبشة ولعبهم في المسجد كان في أيام العيد، وذلك لتعبيرهم عن فرحتهم بيوم العيد، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى جاء أنه لما أقبل عليهم سيدنا عمر فقال لعب في مسجد النبي، فأراد أن يحسبهم يرميهم بالحسبة، فقال سلم دعهم، فقال سلم دعهم فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. جاء في بعض الألفاظ حديث قال سيدنا عمر لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأنني بعثت بحنيفية سمحة صلى الله عليه وسلم. ففيه عجيب توسط حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظمة هذه الشريعة في أسسها وقواعدها البعيدة عن الغلو والإسراف وعن الإفراط والتفريط. أيوة. فثبت أن سيدنا عمر لما أنكرهم قال النبي دعهم لتعلم اليهود أن في دين فسحة وأن يبعثوا بأن يسمحوا. في بعض الروايات قال له إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، وفيه أن ذلك في الوقت المناسب كمثل أيام الأعياد وفي الوقت الذي لا يكون فيه إقامة صلاة ولا تشويش على مسلم في المسجد، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، بين له أن التعمق والتشدد ينافي قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم من التسهيل والتيسير. نعم. وأرادت السيدة عائشة أن ترى هذا الحركات من الحبشة وهم يلعبون، فقال تريدين أن تنظر إليهم؟ قالت نعم. فقام عند الباب الذي يشرف على المسجد وسترها عنهم وهي تتفرج عليهم، حتى كان يقول لها حسبك، تقول لا، فيستمر قام يقول حسبك، تقول لا، حتى قال حسبك، قالت نعم، قال ارجعي. ففيه ملاطفته عليه الصلاة والسلام وخلقه الكريم ومعاملته لزوجاته أمهات المؤمنين ومعاملته لعموم المؤمنين وخاصتهم صلى الله عليه وسلم باللطف والمراعاة والمدراء وكريم الأخلاق. قالوا فكيف تنظر إليهم؟ قالوا هذا فيه أن النظر العام من النساء إلى عموم الرجال من دون تركيز النظر على الآحاد منهم ولا على المحاسن جائز، وهو كذلك وإنما وإن اختلف في طبيعة المرأة، أن طبيعة الرجل تثار بمجرد النظر أكثر من طبيعة المرأة، ومهما كان كذلك فالمعتمد أن النظر بعين الشهوة حرام من الرجل ومن المرأة، وأما من غير الشهوة فذلك محتمل كما هو معلوم من دون أن يكون هناك التركيز على الأفراد أو على المحاسن وما إلى ذلك، فيكون النظر على هذا الوجه هو الذي أقره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعده عن سيدنا أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا الخادم الذي خدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتبين في الحديث الذي قبله أنه يمكن أن يعمل في المسجد وفي المناسبات شيء من الحركات وما أشار إليه الحديث ونحو ذلك بالشرط الذي ذكرناه، وكل ذلك لا يجوز فيه أن يحول المسجد إلى أن يرتاد إلى مثل هذا التفرج على هذا وإلى العب، إنما يكون في وقت مخصوص وحال مخصوص كمثل أيام العيد وكمثل وفي غير أوقات إقامة الصلاة من غير تشويش على المعتكفين أو المصلين في المسجد. وكذلك جواز النظر إلى اللهو المباح، وأن ذلك لا ينقص من قدر ذوي الشرف والمكانة. النبي صلى الله عليه وسلم قام يتفرج عليهم والسيدة عائشة تتفرج عليهم حتى اكتفت من النظر إليهم، وكما علمنا بذلك حسن أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء لا إله إلا الله. وفي لفظ في صحيح مسلم في هذا الحديث قال وجماعة من الحبشة يزفنون بمعنى يرقصون في يوم عيد في المسجد. فالحالة وما أقره عليه الصلاة والسلام وما أقرته الشريعة. وأما الرقص باليدين فهذا مما اختلف فيه الأئمة، ويقولون عامتهم من الحنفية والمالكية وكذلك فهمش أن ذلك مكروه لأنه دناءة وسفة ومسقط للمروءة عند العامة. وهؤلاء الذين حملوا الزفين والرقص للحبشة بكيفية الضرب الدراج نفسها لا بضرب الأيدي على بعضها البعض. وقال بعضهم إنه لا يكره إذا كان في حال لا تشويش فيه ولا مشابهة للفساق وما ذلك، فكان الأمر أيضا محل اجتهاد. أما إذا صحب التصفيق شيء من التكسر أو الدناء في شيء من المثيرات فهذا حرام باتفاق الجميع، فإذا خلا عن كل ذلك فهو محل النظر ما بين الكراهة وما بين الإباحة، ويفرق فيما بين ما يكثر منه بين ما يقل بين ما يكون في الوقت المناسب وما بين ما يكون في الوقت غير المناسب فيما يتعلق بالإخلال بالمروءة. يقول عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفيه تنزيه المساجد عن كل الأوساخ، ولا يجوز إلقاء الوسخ في المسجد، وذلك من الخطايا. وعلم بذلك أنه لا يجوز إدخال أي نجاسة إلى المسجد، ولا يجوز أن يحتجم أو يفسد في المسجد، ولا يجوز أن يبول في ناحية في المسجد كما فعل الأعرابي ثم علمه صلى الله عليه وسلم ونهى وقال: إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا لشيء من هذه القاذورات. فكل ما يستقذر يحرم إلقاءه في المسجد، فلا يجوز البصاق ولا المخاط ولا شيء يلقى في المسجد. ومع ذلك فمن صدر منه هذا فوجب عليه أن يكفر ذلك بالدفن إن كان المسجد من طين وحجر ونحوه من البطحاء، وإلا برفع ذلك بمنديل ونحوه وإزاحته من المسجد وإخراجه. وإخراج القذاء من المسجد مهور الحور العين، وهو قربة إلى الرب جل جلاله، بل يسن تطيب المسجد بالطيب وتنقيته عن جميع الأوساخ. ومن هنا يعلم في قوله كفارتها دفنا، يعني كفارة من رآها، من رأى نخامة في المسجد يجب عليه إزالتها وكفارتها أن يدفنها. أما الفاعل هو نفسه مأثوم حتى دفنها، فدفنها كفارة لرؤيتها في المسجد، ولكن الابتداء بها فيه تقدير للمسجد لا يليق به. وهكذا على خلاف في أن المراد بكفارتها للفاعلها أو لمن رآها. وفي أن صلى الله عليه وسلم رأى رثا نخامة في جدار المسجد فغضب وأحمر وجهه وأخذ عودا كان بيده فحكها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا أيضا حديث سيدنا أنس عن أن الناس في آخر الزمان يتباهون في المساجد في صورتها وفي نقشها وفيما إلى ذلك، ويقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقد شاهدنا ذلك كما أخبر صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ومنهم من يقول: مسجدي أكبر من ذا المسجد، مسجدي أغلى من ذا المسجد، مسجدي فيه كذا وشيء من هذا التباهي. وإنما المساجد تبنى للخضوع والخشوع والعبادة والتواضع للحق تبارك وتعالى، وفيه الحديث الثاني يعني ابن عباس ما أمرته بتشييد المساجد المراد به المبالغة في رفعها وفي إظهار سمتها هذا والتشييد الذي لم يمر به عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ المساجد كثرتها فقد كان هو الفعال فيه صلى الله عليه وسلم والحاث عليه، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. الحمد لله يرحمك الله. يقول ما أمرت بتشييد المساجد، وفي الحديث أيضا يقول لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، هكذا كلام ابن عباس. فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في الأمة هذا، وهكذا حصل في الأمة مع قلة الساجدين وقلة الخاشعين وكثرة التنميق والزهلقة والزخرفة في المساجد. وهكذا لا ينبغي الالتفات إلى ذلك، بل ينبغي أن يبعد كل ما يشغل المصلي عن الحضور، عن حضور قلبه في الصلاة. وأيضا جاء لنا بالحديث عن أنس نفسه يقول عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد عدت في الصالحات والأعمال الصالحة يثاب عليها صاحبها بثواب أبدي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. وهكذا وكما عرضت عليه الخطايا فوجد في الخطيئة أو لم يجد مثل آية أوتيها الرجل من كتاب الله ثم نسيها، يعني أهملها، أهمل العمل بها أو أهمل قراءتها حتى نسي لفظها ومعناها. والشيء اليسير يقال له في قذى من كل ما يقع في البيت مما ينبغي أن يخرج، وإن قل فلهذا عبر بلفظة القذى حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد. ثم ذكر لنا احترام المسجد بإعطاء المسجد حقه بالصلاة فيه لمن دخله في غير أوقات النهي عن الصلاة، فيقول لنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا المسمى بتحية المسجد فهي سنة إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا زاد على الركعتين جاز، ولكن أقلها ركعتان تكون تحية المسجد. فإذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قبل غروب الشمس فالأفضل أن يترك ذلك، وهو جائز عند الشافعية ومن وافقهم، وهو حرام عند الحنفية. فالخروج من الخلاف ينبغي أن يكتفي بالباقيات الصالحات بدل الركوع في هذا الوقت، وما عدا ذلك فينبغي أن لا يجلس حتى يصلي التحية، ولا تفوته ما دام قائما ولو طال قيامه، فإذا جلس فاتت التحية، إلا إن جلس بنية أن يؤدي التحية جالسا فلا تفوته بالجلوس، وخصوصا إذا كان شائبا أو يصعب عليه القيام فجلس ليصلي التحية جالسا فلا تفوته، ولكن تفوته بالإعراض عنها وبالجلوس إذا جلس في المسجد، ولا تفوت بالقيام ولا بالتردد في المسجد. فينبغي إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا أيضا النهي عن اتخاذ المسجد ممر، وأن يخرج يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني، فلا يمر في المسجد حتى يصلي أيضا ركعتين حتى لا تتخذ كمجرد ممر ومرور يمرون بها، فإن المساجد معظمة ويدخل فيها لأجل عبادة الله جل جلاله. وهذا جاء مشروع التحية تحية المسجد بأن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا، فأقلها ركعتان، وهي مندرجة في غيرها من النوافل إذا صلى الضحى أو صلى سنة الظهر القبلية فينوي معها التحية فتندرج فيها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هذا اللهم صل على محمد وعلى آله. هو السنة لكل داخل للمسجد. استثني من ذلك أوقات الكراهة. وقال أهل الظاهر وغيرهم بوجوب الركعتين تحية المسجد، والجمهور وجهل العلم على أن ذلك سنة من السنن ويجوز تركها، وكما جاء لبيان الجواز عن بعض الصحابة وغيرهم أنه يأتي للمسجد فلا يصلي التحية، وذلك من باب الجواز، والسنة أن لا يجلس حتى يصلي التحية، ولا يصليها مستقلة إذا الناس يصلون جماعة، ولا إذا أقيمت الصلاة، بل يمكنه أن ينويها وسط مع الصلاة، ولا يستحب له أن يصلي أولا التحية والناس يصلون الجماعة، أو قد أقيمت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة، فما يصلي غير الفريضة، إذا قد أقيمت الفريضة فيصلي الفريضة أو الناس في أثناء الصلاة، فلا يسن حينئذ للداخل أن يفرد التحية بركعتين مستقلتين سواء. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وجاء في الحديث عن نبي ذر أنه دخل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. فهذا فيه أنه إذا كان لا يعلم أنها تفوت بالجلوس فمحمول على ذلك. ودليل الحديث الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا بخلاف المسجد الحرام الكعبة نفسها فتحيتها بالطواف لا بالركعتين، فلا يسن لمن دخل عند الكعبة أن يصلي ركعتين تحية الكعبة، لكن يطوف، فتحية البيت الطواف، ولكن إذا قد طاف فيسن أن يصلي سنة الطواف فينوي بها تحية المسجد، فالطواف تحية الكعبة والصلاة تحية المسجد. وبالله التوفيق. الله يملأ قلوبنا بالإيمان ولقينا، ثبتنا في عباده الصالحين ولقينا على مراتب قربه، ثبتنا في المحبة والود في عافية إلى حضرة النبي محمد.